بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة آل عمران عند قول الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. تعالوا نعيش جو هذه الآيات، وكيف نزلت هذه الآيات، ما سبب نزول هذه الآية. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيت المدراس. بيت المدراس هو بيت يجتمع فيه اليهود وأحبارهم يتدارسون فيه التوراة. قال: فوجد من يهود أناسا كثيرا قد اجتمعوا، وكان من بينهم فنحاص حبر من أحبارهم وأشيع وغيرهما. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ويحك يا فنحاص، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله، تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاص: والله يا أبا بكر، ما بنا إلى الله من حاجة، وإنه إلينا لفقير، ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم. عندما أنزل الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ولو أجر كريم، أو الآيات في تسمية الصدقة قرضا، فالقلوب المريضة هكذا تفهم كلام الله جل وعلا بما يناسب خبثها ومرضها والسوء الذي فيها، ففهموا كذبا وزورا وتحريفا من قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله، أن الله فقير وهم أغنياء. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمؤمن عندما يسمع هذه الآية يزداد محبة لله، ويسارع إلى الإنفاق في سبيل الله. فالله تعالى يسمي الصدقة قرضا كما مر معنا، لأن ثواب الصدقة مضمون يرجع إليك، كما أن القرض يرجع إلى صاحبه، فسمى الله تعالى الصدقة قرضا. وكذلك هذا فيه تشريف للمنفق، كأنه أقرض رب العالمين جل وعلا من باب التشجيع. لكن هكذا يهود. فلما سمع أبو بكر الصديق هذا الكلام من فنحاص غضب لله جل وعلا، فضرب وجه فنحاص ضربا شديدا وقال: والذي نفسي بيده، لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله، فأكذبون ما استطعتم إن كنتم صادقين. وخرج. فذهب فنحاص إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يشتكي، قال: يا محمد أبصر ما صنع بي صاحبكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله، إن عدو الله قد قال قولا عظيما، زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء، فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه. فجحد فانحاص وكذب أبا بكر، فأنزل الله هذه الآيات: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فسبحان الله، هذا من جرأة هؤلاء اليهود. وسبحان الله، تأملوا هنا، لما انتهت الآيات التي تتحدث عن غزوة أحد كما مر معنا، وسورة آل عمران تتحدث عن أهل الكتاب، تكشف شبهاتهم وتبين مكائدهم، هنا تأمل في نهاية السورة، أخر هذا إلى نهاية السورة. هنا ما ذكر الله تعالى شبهة من شبهاتهم ولا مكيدة من مكائدهم، بل تأمل كيف وصل بهم الأمر إلى الجرأة على رب العالمين، الجرأة على الله جل وعلا. وهكذا صاحب الانحراف والباطل إذا أصر على باطله وعانت، يتلاعب به الشيطان حتى يخرج به إلى أقوال إبليس ما يقولها. هكذا اليهود يتجرؤون على رب العالمين جل وعلا. فناسب أن تأتي هذه الجرأة في آخر السورة، وكأنها نتيجة عن إصرارهم على شبهاتهم وعنادهم والسعي في حرب الإسلام وأهله. فهكذا يخرج هؤلاء عن الإيمان بالله، كيف يكون بعد ذلك هؤلاء يؤمنون بالله وهم يصفون الله بصفات النقص والذم؟ ثم هذه الآية مرتبطة بالآية التي قبلها، تأمل، الله تعالى قال قبل هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم. فلما ذكر الله تعالى البخل، ذكر عن اليهود عليهم لعائن الله أنهم لم يكتفوا بمجرد البخل، بل تطاولوا وتجرأوا على الله فقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، عندما حث الله تعالى على الصدقات في كتابه. هذا ليس ببخل بل جرأة وتطاول: إن الله فقير ونحن أغنياء والعياذ بالله. وتأملوا هنا كيف قال: لقد سمع الله قول الذين قالوا كذا. هذه الآية جاء ما يشبهها في سورة ماذا؟ المجادلة. لكن هناك إيش قال؟ قد سمع الله. هنا لقد، واللام هذه إيش؟ اللام الموطئة للقسم، يعني اللام التي قبل قد لام قسم، يعني والله لقد سمع الله قول الذين قالوا. لماذا؟ واضح الفرق، واضح هنا السياق والعياذ بالله. جرأة عظيمة وتمرد قبيح على الله، فناسب أن يؤكد التهديد: لقد سمع الله. أما هناك المجادلة جاءت تشتكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تشتكي إلى الله، فقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، بدون التوكيد بلام القسم. هناك الأمر أخف لا شك. إذن لقد سمع الله، وهذا السمع في الحقيقة المراد به حقيقة السمع، الله سمع كلام فانحاص وهو يقول هذا الكلام، والمراد من هذا التهديد والوعيد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. عرفنا لماذا قالوا هذه المقولة، وهذا الإخوة من جرأة هؤلاء على الله وجرأة اليهود على الله معلومة، فيصفون الله تعالى بصفات النقص في كتبهم التي حرفوها، فمن ذلك ما جاء في سفر التكوين الإصحاح الثاني الفقرة الثانية قال: وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع، فاستراح. هكذا يصفون الله تعالى بأنه تعب فاستراح. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وفي سفر الخروج قال: استراح وتنفس، تعالى الله عما يقولون. كذلك في سفر الخروج الإصحاح الرابع عشر فقرة 32 فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه، يصفون الله بالندم، تعالى الله عما يقولون. وأيضا في سفر إرميا الإصحاح السابع عشر فقرة الفقرة الثالثة عشرة يقول: وإن لم تسمعوا أي كلامه وتطيعوه فإن نفسي تبكي في أماكن مستترة من أجل الكبرياء، وتبكي عيني بكاء وتذرف الدموع لأنه قد سبي قطيع الرب. وفي سفر إرميا أيضا الفقرة التي بعدها قال: لتذرف عيناي دموعا ليلا ونهارا ولا تكفى لأن العذراء بنت شعبي سحقت سحقا عظيما. يعني هذا كله مما لا يليق برب العالمين جل وعلا. الله تعالى له الصفات العليا، صفات يحمد عليها رب العالمين، هو الرحمن الرحيم ملك القدوس السلام المؤمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله تعالى من صفاته أنه له وجه يليق بجلاله، هذا ليس فيه نقص، لا كما يزعم بعضهم أن هذا مما يشبه ما جاء في التوراة، لا. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، هذا ليس فيه تشبيها لله تعالى. فهذه الصفات نثبتها كما يليق بجلال الله. أما الصفات التي لا تحتمل إلا النقص هذا هو المنفي عن الله، كما يوجد في التوراة والعياذ بالله مما حرفوا وكذبوا على الله. إذن يقول: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ملوك الدنيا إذا أهينوا بمثل هذا الكلام يبطشون بمن ينتقصهم مباشرة. لماذا؟ لأن ملك الدنيا عنده نقص فما يملك نفسه، يغضب ويمتلئ قلبه من الغيظ فيبطش مباشرة. لكن تأمل في رب العالمين، قال: سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا. هذا كلام رب العالمين سبحانه، يمهل لكن لا يهمل سبحانه. سنكتب ما قالوا، يعني هذا الكلام مكتوب عليهم لا يمحى أبدا إلا بالتوبة، يعني هذا أيضا فيه إمهال سبحانه. إن رحمتي سبقت غضبي. وإلا كان الذي يتبادر إلى الذهن الذي يقول هذا الكلام في نفس الوقت يؤخذ ويهلك ويموت، لكن انظر كيف يتجرؤون على الله، والله تعالى يمهل لكن لا يهمل سبحانه جل وعلا. مثل الذي قال قريبا يعني سأجعل غزة جحيما، فتأمل كيف أحرقهم الله تعالى. بعد سنة، بعد أن عثوا في الأرض مفسدين وقتلوا ودمروا، لكن الله تعالى لا يهمل، والظالم له يوم. قال سنكتب ما قالوا ويجازون على هذا، سنكتب ما قالوا، بالسين التي تدل على المستقبل القريب، يعني هذا يعني وعد، وعيد، هذا وعيد محقق لا محالة من وقوع الجزاء عليه. سنكتب ما قالوا، وهذا يعني تهديد أعظم مما يقال مثلا سأفعل كذا وكذا. يعني مثل ما تريد أن تعاقب مثلا رجلا عقوبة شديدة فتبهمها، الشيء المبهم يكون أفخم وأعظم، قل ما عليه، سترى ماذا سيحل بك، يكفي هذا في الوعيد، سنكتب ما قالوا. ثم قال لا تتعجب من قول هؤلاء، هذه شنشنة قديمة، الجرأة على الله وعلى رسله. فقال سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، يعني سنكتب ما قالوا هذا أولا، وأيضا سنكتب قتلهم الأنبياء بغير حق، يعني تجرأوا على رسل الله عليهم الصلاة والسلام حتى قتلوهم، الرسل الهدى الذين جاءوا رحمة للبشرية، هؤلاء قتلوهم. وتأمل كيف قال وقتلهم الأنبياء، يعني عبر بالمصدر الذي يدل على الثبات والاستقرار، يعني الاسم، ما قال ويقتلون مثلا، قال وقتلهم، والاسم يدل على الثبوت والاستقرار، كأن هذا القتل أصبح طبعا عندهم وخلقا في نفوسهم والعياذ بالله. وقتلهم الأنبياء بغير حق، طبعا تأتي النبيين في غير هذا الموضع، لكن هنا جمع التكسير، لأن جمع التكسير يدل على إيش؟ التكثير، بخلاف جمع المذكر السالم، فهنا المقام عظيم، فناسب أن يذكر جمع التكسير. وقتلهم الأنبياء بغير حق، بغير أي حق، حتى ما عرفها، ما قال بغير الحق، لا بغير حق أشنع وأعظم، بغير أي حق. وقتلهم الأنبياء بغير حق، طبعا قتل الأنبياء لا شك أنه بغير حق، لكن هذا كما يقولون صفة كاشفة، يعني فيها زيادة في التقبيح، وقتلهم الأنبياء بغير حق. فإذا هم يعني لا تستغرب من جرائمهم، وهكذا يعني عندما تراهم يقتلون الأبرياء والأطفال ولا يعني يراعون أبدا يعني شيخا كبيرا أو امرأة عجوزا أو طفلا صغيرا، ما يراعون شيء من هذا، لا تستغرب، لأنهم تجرؤوا على أنبياء الله وعلى الله جل وعلا. قال وقتلهم الأنبياء بغير حق. طبعا اليهود الحاضرين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل ما قتلوا الأنبياء، كيف الله يقول وقتلهم الأنبياء؟ فلأنهم رضوا بفعل آبائهم وأجدادهم، وهذا معروف في اللغة العربية، اتحاد الضمائر مع اختلاف يعني الفاعل، لكن إذا كان هذا كله يرجع إلى جنس واحد أو قبيلة واحدة، فهذه طريقة عربية معروفة في المدح أو الذم، كما مر معنا في سورة البقرة، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، ويعدد نعم الله عليهم وهذه النعم على آبائهم. قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، وفي قراءة سيكتب ما قالوا، وقتلهم الأنبياء النائب فاعل، سيكتب ما قالوا ويكتب قتلهم، سيكتب ما قالوا، يعني سنكتب بالمواجهة، لكن سيكتب، يعني تأمل كيف صرف الكلام عن المواجهة، كأنهم أحقر من أن يواجهوا بالكلام. هذا معنى القراءة الأخرى، قراءة حمزة، سيكتب ما قالوا، دل على شدة غضب الله عليهم حتى أعرض عنهم فلم يواجههم بالخطاب، قال سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ويقول على قراءة حمزة ويقول ذوقوا عذاب الحريق. وأما قراءة الجمهور بالمواجهة، لأن يقولون المواجهة أبلغ في التوبيخ، فعلت كذا وفعلت كذا وسأفعل لك كذا، هذا أبلغ في الوعيد والتوبيخ. قال ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، لأن الذوق يقولون أخص مراتب الإحساس، ممكن ترى العسل، تسمع عن وصف العسل، تلمس العسل، لكن لما تذوقه تكون قد أحسست به الإحساس الحقيقي الكامل. كذلك وذوقوا عذاب الحريق، والحريق كلمة حرقة هي تدل على النار ولهيب النار، وتدل على يعني فناء الشيء، النار تحرق الشيء حتى يعني لا تبقي فيه شيئا، وذلك يقال حرق الحديد يعني برده، يعني إذا سحل الحديد حتى تحول إلى يعني ذرات فيقال حرق الحديد، مع أنه ما استعمل النار. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. كذلك الحرق يطلق على يعني أصابت فيها إيش قال؟ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتنا، ظنيت فأحرقت فأهلكت، لكن يطلق يقال في اللغة أحرق النبات إذا كان من حر أو من برد، كله يسمى أو ريح، لكن يعني حوله عن حاله ولم يبق لم يبقي فيه شيئا. فأنا خطر في ذهني والله أعلم كأن هنا الجزاء من جنس العمل، عندما قالوا إن الله فقير يعني كأن أعوذ بالله يعني، فكان الجزاء من جنس العمل أن يحرق، تستخدم هذه الكلمة، ما قال أليمنا أو عظيم أو شديد أو لا، حريق، عذاب الحريق يعني ما يبقي فيهم شيئا، تحرق لحومهم وعظامهم التي تطلع على الأفئدة. ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقال البقاعي جزاء على ما أحرقتم به قلوب عبادنا، لأن ذكر قتل الأنبياء. ثم مع العذاب الحسي بحرق الأبدان كذلك يأتي العذاب المعنوي بحرق القلوب، فقال ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وهذا أمر ما يكون على المصاب، واحد مصاب أو يعذب ثم أيضا يوبخ، يقال هذا بسبب جرمك أنت وأنت الذي فعلت، وأن فيزداد يعني عذابا على عذابه. ذلك يعني العذاب بما، الباء السببية يعني بالذي قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، وأن الله ليس بظلام للعبيد. نعم. وطبعا هنا لما يقول وأن الله ليس بظلام للعبيد، هذا يزيد جرمهم شناعة وقبحا، يعني هم عبيد، عبيد الله، ومع ذلك يتجرؤون ويقولون إن الله فقير نحن أغنياء، ومع ذلك الله عندما يعذبهم ما ظلمهم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم يذكر مقولة أخرى، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. طبعا هنا كثير من المفسرين قال هذه مقولة أخرى شنيعة من مقالاتهم، لكن ما المناسبة بين هذه المقولة والمقولة الأولى؟ فيها وجه شبه ولا لا؟ فيها يعني سبحان الله، هذه المقولة تبين تناقضهم، يحتاج شوية تركيز. هذه المقولة تبين تناقضهم. هم يقولون إيش؟ الله تعالى يأمرنا بالصدقة، إذن هو فقير ونحن أغنياء. طيب، ثم يزعمون أن من شرط الإيمان بأي رسول ماذا؟ أن لابد يقرب قربانا إلى الله، يعني يتصدق إلى الله. طيب، أنتم الآن تقرون بأن الله يأمر بالصدقة، والرسول من عند الله يقدم قربانا إلى الله ويتصدق لله، وتجعلون هذه الصدقة وهذا القربان شرطا في الإيمان بأي رسول يأتي. طيب، إذن أنتم ضمنا بهذا الكلام تقرون أن الله تعالى يأمر بالصدقة، كيف إذن قلتم لما سمعتم الله يأمر في القرآن بالصدقة قلتم إن الله فقير؟ هذا تناقض، فهمنا؟ نعم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا عهد، والعهد يعني الوصية المؤكدة، يعني أمرنا في التوراة ألا نؤمن لرسول، أي رسول، هم يريدون التكذيب بمحمد الآن. فيأتي الآن تأتي هذه الشبهة، ونحن عرفنا سورة آل عمران تكشف الشبهات، فذكر هذه الشبهة عنهم أيضا هنا، قال ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان، هذه فعلان تدل على يعني العظمة، بقربان تأكله النار علامة على قبوله. قال الطاهر بن عاشور وهو كذب، يعني هذا الكلام منهم كذب أصلا، ما يوجد في التوراة هذا الشرط للإيمان بأي رسول. قال لكن من وين شبهه وموه؟ قال وكان قد حصل في زمن موسى عليه السلام حين ذبح أول قربان على النحو الذي شرعه لبني إسرائيل، فخرجت نار من عند الرب فأحرقت، كما في سفر اللاويين، يعني هذا موجود في سفر اللاويين أن موسى قدم قربانا لله فنزلت نار فأحرقت، فهذا دليل على قبول هذا القربان. طيب، هل معنى هذا أن هذا الفعل أصبح شرطا للإيمان بكل رسول؟ من وين جئتم بهذا الكلام؟ لا يوجد في التوراة. قال إلا أنه معجزة لا تطرد كسائر الأنبياء كما زعمه اليهود، آسف، إلا أنه معجزة لا تطرد لسائر الأنبياء كما زعمه اليهود، لأن معجزات الرسل عليه الصلاة والسلام تجيء على ما يناسب تصديق الأمة. ثم أيضا كما هو معلوم النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه قال أحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وكان في الماضي إذا غنموا غنائم في الجهاد يجمعونها ثم تنزل نار تحرقها، هذا علامة على القبول، هكذا كان يحصل في الأمم الماضية. طيب، هذه علامة على قبول هذا القربان. هم ادعوا هذا الشرط للإيمان بالرسل، إن ما يؤمنون برسول حتى يأتيهم إيش؟ بقربان، يقرب قربان وتنزل نار تأكله. كانوا يقولون وأنت يا محمد ما جئتنا بهذا القربان الذي تأكله النار. فالآن يأتي الجواب على طريقة التنزل والتسليم، قل قد جاءكم رسل، طبعا قريت قد جاءكم، هذه قراءة ممكن إدغام لكن عندنا في حفص، قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، يعني مثل ما أردتم، جاءوا بالبينات، هذا هو الأصل. يعني تأمل حتى لما أجابهم إجابة فيها تسليم لما يقولون، لكن أشار في ضمنها إلى أن سبب الإيمان بالرسل أنهم قد جاءوا بالبينات بالحق بالآيات الواضحات التي تدل على عبادة الله وحده. قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم، هذا إفحام لهؤلاء، يعني يجادل ثم أنت تسكته بحجة من عند نفسه تحتج عليه بما يدعي بما يزعم. طيب أنت تزعم هذا، طيب الرسل الماضين، الرسل الماضون جاءوا بالذي قلتم فلما قتلتموهم؟ لأن الرسل الماضين كما هو معلوم كما ذكرنا كانوا في الجهاد، إذا جمعوا الغنائم تنزل نار وتحرق هذا القربان، إذن جاء هذا الرسول بقربان تأكله النار كما زعمتم، طيب ماذا فعلتم بهؤلاء الرسل؟ فلما قتلتموهم؟ فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم لا تتبعون رسولا حتى يأتي بقربان تأكله النار؟ لذلك إن كنتم صادقين، هذه في القرآن دائما يعني جوابها محذوف، إن كنتم صادقين تفسر بما قبلها، فيمكن الوقف قبلها، يعني فلما قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم، أجمل وقفنا، ثم إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في زعمكم يعني قولوا فلما قتلتموهم، ما في جواب، يكفي هذا الجواب. ثم قال الله تعالى مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم قال فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات وبالزبر، جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، هذه في فاطر وأيضا في قراءة بدون الباء، قال جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، جاءوا بالبينات واضح، يعني البينات بيان الحق وإيضاحه، بالبينات يعني بالمعجزات البراهين القاطعة، جاءوا بالبينات كعصا موسى، وعيسى عليه الصلاة والسلام كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، وجاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. والزبر، والزبر هي ماذا؟ الكتب، وكذلك الزبور، لكن كلمة زبر تدل على إحكام وشدة وقوة، لذلك يقال آتوني زبر الحديد، زبر الحديد يعني قطع الحديد قوية شديدة محكمة، لذلك يقال زبر البئر إذا بنى جدارا لها من الداخل، ممكن تحفر بئر وما تبني جدارا لها، فيمكن مع مرور الأيام تدفن، لكن إذا أحكمت بناء البئر بنيت لها جدارا من داخلها، قلت يعني زبر البئر فأحكمت بناءها، فكذلك الزبر، تأمل كيف يصف الله تعالى الكتب السماوية بأنها كتب محكمة، فلما يقول الزبر يعني الكتب المحكمة في غاية الإحكام، وهذا يدل على يعني قوة ما فيها من الحق وأنه لا يغلب أبدا. والله أعلم عندما ذكر هذه الكلمة يعني الزبر تدل على قوة البراهين التي فيها وأنها محفوظة بحفظ الله، وهذا يتناسب مع سورة آل عمران والله أعلم، أن دفع الشبهات يعني وبيان الحق هذا يتناسب مع القوة والإحكام، قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال والزبر والكتاب المنير، والكتاب المنير، طبعا الكتاب المنير يعني الآن نتكلم عن كل الرسل، يعني جنس الكتاب المنير، يعني ومن جنس الزبر هو الكتاب السماوي من عند الله، لكن هنا جاء كأن هذا يعني عطف أوصاف، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين مثلا، هي كلها التوراة لكن أوصاف، كذلك هنا هذه أوصاف الكتب السماوية، الزبر والكتاب المنير يعني مع قوة الإحكام وقوة الحق الذي فيها أيضا فيها النور، والكتاب المنير، المنير فهذا مثل البينات. لذلك والله أعلم كأن البينات لما قرنت بالكتاب المنير يعني إشارة إلى المعجزات، وهنا الكتاب المنير إشارة إلى بيان الحق وإنارة الطريق والكتاب المنير. وسبحان الله يعني هذا جميل، اجتماع الزبر يعني قوة الحق، وهذه القوة ليست يعني رغما عن أنف من يسمعه هكذا يقبل الحق إكراها، لا، يقبل الحق بسبب ماذا؟ بسبب النور المبين الذي يشتمل عليه هذا الحق. فقال والكتاب المنير، فقوة الحق بقوة دليله، بالإقناع العقلي والخطاب العاطفي والكتاب المنير. ثم يقول الله جل وعلا، هذه آية موقعها عجيب، هنا ما تتوقع أن تأتي هذه الآية هنا، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا إله إلا الله، ما مناسبة هذه الآية في هذا السياق؟ نعم نعم، يعني كما ذكر بعضهم يعني أمام هذه الجرأة وهذا العناد، يقولون الله فقير ويقتلون الأنبياء ويزعمون المزاعم الكاذبة، يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، أعظم واعظ تسمعون كل نفس ذائقة الموت. فكما قال بعضهم هذا وعظ للكافرين المتجرئين، وعظ للكافرين المتجرئين، كل نفس ذائقة الموت، ما ينفعكم هذا الكلام وأنتم في قرارة أنفسكم تعلمون أنكم ظالمون. إلى متى؟ إلى متى الغفلة؟ كل نفس ذائقة الموت، لأن الموت الإخوة يكسر العناد وكبرياء النفوس، كل نفس ذائقة الموت. فلعل من كان في قلبه بقية من حياة لعله يتعظ. نعم، ثم أيضا كما أن فيها وعظ للمتجرئين فيها تسلية للمؤمنين وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، زيادة في التسلية لما سلاه بقوله فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير وأنت جئت بهذا القرآن العظيم الكريم مع ذلك كذبوك، فلا تحزن عليهم، كل نفس ذائقة الموت، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. يعني إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كذلك هنا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، كل واحد سيحصل جزاءه، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا هذه هي تسلية لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولما يسمع المؤمنون هذا الكلام يهون عليهم الأمر، تهون عليهم الدنيا وما فيها، مهما كذب أعداء الله وفعلوا فالأمر لله، غدا الله تعالى سيجازينا جميعا. وتأمل كيف هذا العموم تكرر في القرآن كثيرا، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. أن النفوس تغفل يقين لكننا تناسينا حقا، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من ذكر هادم لذات الموت، أكثر من ذكر هادم لذات الموت، الموت يأتي فجأة، ما تمنعه قصور مشيدة ولا أموال مجموعة، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صح في الأثر أن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من قصره يغلق الأبواب حتى لا يدخل أحد على أهله. ففي يوم من الأيام رجع إلى بيته ودخل وإذا برجل جالس في وسط البيت، فزع، كيف دخل هذا الرجل والأبواب مغلقة؟ فذهب إليه قال: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أهاب من الملوك ولا أمنع من الحجاب، ما أحد يستطيع أن يحجبني ويمنعني من دخول أي مكان. فقال نبي الله داود: أنت إذن ملك الموت، مرحبا بأمر الله. يعني ما قال اصبر شوية أسلم على زوجاتي وأولادي لا، شوف كيف الأنبياء اشتاقون للقاء الله، قال مرحبا بأمر الله وأخذ روحه. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم، تأمل الموت، كل نفس ذائقة الموت. أين الأنبياء؟ أين الرسل؟ أين العلماء؟ أين الملوك؟ كل نفس ذائقة الموت. نبينا صلى الله عليه وسلم نزل على جبريل كما روى في الحديث، قال: يا محمد، يعني قال: أحبب من شئت فإنك مفارقه. وإيش قال؟ عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. لابد، نعم. فهكذا كل نفس ذائقة الموت. فالعبد الإخوة عليه أن يتذكر الموت دائما. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاء الموت قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. اختار لقاء الله، مع أن الله خيره، وما من نبي إلا يخير بين أن يبقى في الدنيا إلى يوم القيامة وبين أن يموت ينتقل إلى الرفيق الأعلى. اختار الرفيق الأعلى. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا أشوق ما نكون للقاء ربنا عند الموت. الله، هذه نعمة عظيمة. ناس عند الموت قد يحزنون ويعني يريد الحياة، يريد أن يرجع، وأنت عند الموت تريد لقاء الله. خلاص، مهما طال العمر كم سأعيش؟ فيكون في قلبك الشوق للقاء ربك. نعم، الله أرحم بعباد من الوالدة بولدها، أنت ستذهب إلى رب كريم أرحم بك من أمك ومن أبيك ومن الناس أجمعين. كل نفس ذائقة الموت. وذكر الموت كما عرفنا الإخوة يعني مناسبة هنا يكسر الكبرياء الذي في النفوس وينبه من الغفلة. كم الآن نعيش في غفلة. لذلك هذه معاذة رحمها الله تلميذة عائشة، إذا جن الليل تقول: هذه ليلتي التي أموت فيها. فتقوم الليل تصلي، ما تستطيع أن تنام، تصلي ما كتب لها. وإذا أصبح الصبح قالت: هذا يوم الذي أموت فيه، فتصومه. وهكذا صيام قيام صيام قيام. لماذا؟ لأن تتذكر الموت دائما. لكن الإنسان إذا كان غافلا سيتكاسل ويترك الطاعات. قال أبو الدرداء: من أكثر من ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. وهكذا الحسد الذي عند هؤلاء اليهود. كل نفس ذائقة الموت، فما أحوجنا إلى هذا. كل نفس ذائقة الموت. ثم ماذا بعد الموت؟ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وإنما، هذه أداة حصر، مع أن الجزاء قد يكون في الدنيا لكن الجزاء الأوفى يكون هناك يوم القيامة، لأن الدنيا ابتلاء. هنا يحسن المحسن وتراه ضيق العيش، اشتد عليه الكرب، وقد يتمتع الظالم والله تعالى يملي له ويموت على هذا المتاع، لكن هناك الجزاء الأوفى. وإنما توفون، يعني تعطون أجوركم وافية كاملة يوم القيامة. طيب النتيجة ماذا؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الله أكبر، هذا المقصود. فمن زحزح، فمن، ما قال فمن نجا أو أخرج من النار، فمن زحزح، هذه كلمة أنت عندما تسمعها أو تقرأها، فمن زحزح يعني معروف الزحزحة، يعني حركة الشيء الثقيل اللاصق بالأرض شيئا فشيئا حتى ينتقل عن مكانه، ولذلك يقال زح الشيء، يعني إذا نقله من مكانه باحتكاكه بالأرض، يعني يكون ثقيل يحتك بالأرض، قل زحه عن مكانه. فإذا أريد المبالغة يقال زحزحه، مثل زل وزلزل، زح زحزح. وتأمل إذن، يعني كأن هذا الإنسان قابع عند النار، فمن زحزح عن النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حفت النار بالشهوات، والله أعلم، كأنه عبر بهذه الكلمة هنا، لأن النفوس تتعلق بالدنيا وشهواتها، وهي سبب دخول النار، كأنها شديدة التعلق بها. وهكذا يعني في المآل يكون الأمر كأنه قد لصق بالنار، وبمجاهدة نفسه يزحزح عنها شيئا فشيئا. فمن زحزح عن النار ولو يعني بالزحزحة هذه، هذا ذكرني الآن بالناس في مرورهم على الصراط، فآخر واحد يزحف زحفا على الصراط وتلفحه النار، فإذا وصل الجنة قال الحمد لله الذي يعني أعطاني ما لم يعطي أحدا من خلقه، خلاص يظن أن إيش يعني ما في أحد أعطي مثل هذا الفوز، حقا يعني نجا من أهلاك وحريق، فقد فاز الحمد لله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نتأمل إذن، قال فمن زحزح عن النار، فهذا يدل على أن هذا يحتاج إلى جهاد نفس، تجاهد نفسك عن الشهوات، عن الملذات، عن المحرمات، حتى تزحزح عن النار وأدخل الجنة. تأمل كيف قال وأدخل الجنة، يعني بسهولة، حتى يعني حذف الفاعل، أدخله الله الجنة طبعا، وأدخل الجنة بسهولة فقد فاز. فقد فاز، سبحان الله، في اللغة العربية أصل كلمة الفوز، هم يقولون المفازة هي ماذا؟ المفازة الصحراء الفلاة الواسعة الممتدة الجافة القفرة، فيقولون حتى في اللغة يقال فوز الرجل، يعني إذا خرج من أرض إلى أرض، فكلمة يعني فاز يعني عبر مسافة شاقة طويلة حارة جافة، وهذا هو المناسب هنا، أنسب كلمة هنا، يعني ما قال أفلح أو نجح أو القرآن بلسان عربي مبين، عندما يسمعها العربي يشعر بالحقا شعور الفرح الذي اجتاز الصحراء وهم يعيشون فيها في المفازة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. انظر كيف فرحة الإنسان عندما ينجو من هلاك محقق في الصحراء بعد أن ضل في مسالكها، ثم إذا به يهتدي للطريق ويتجاوز هذه الصحراء ترجع إليه الحياة، وهذا أشد فرحا هنا، هنا نجا من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم لما يعني بيّن أن الفوز الحقيقي بدخول الجنة، في المقابل ماذا؟ زهد من الدنيا، قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لأن هذا الذي يمنع الناس من دخول الجنة ويشغلهم عن الدار الآخرة، الدنيا الفانية، فزهد فيها، قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المتاع شيء الذي تتمتع به، يعني هذه كلمة تدل على امتداد وطول، كما يقال جبل ماتع يعني طويل شاهق، ويقال متع النهار، متع النهار إذا ارتفع النهار إلى أن بلغ أشده يعني قبيل الزوال. فمتاع، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، تمتعوا يعني يطيل الله تعالى في أعمارهم ويمدهم بالنعم والملذات فيتمتع يتلذذ فيها. لكن هذا المتاع ما حقيقته؟ قال: متاع إيش؟ الغرور. تأمل كيف يعني أضاف الكلمة إلى الغرور، يعني هذه حقيقة المتاع، وهذا من أعظم طرق التعريف بالإضافة، يعني حتى ما وصف المتاع بأنه مثلا يغر صاحبه، بل أخرج هذا على أسلوب الإضافة، هذا يعني يدل على أن حقيقة هذا المتاع هو هكذا، هو غرور في الحقيقة. يعني عندما تريد أن تعرف هؤلاء الرجال بأنهم مثلا رجال الإطفاء، تقول رجال الإطفاء، الرجال الذين يطفئون النار، ممكنهم يطفئون النار ممكن لهم وظيفة أخرى، لكن عندما تقول رجال الإطفاء هذه وظيفتهم، خلاص أنت يعني خصصت هؤلاء بأنهم لأجل الإطفاء. رجال العلم، أهل العلم، الإضافة هكذا. فكذلك هنا متاع الغرور، أي متاع في الدنيا إذن هو يخدع صاحبه، الغرور الخداع، يخدع صاحبه يغره، كما سيأتي في قول الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهكذا الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. كم الإنسان يعني في الدنيا يجري خلفها ويؤملها ويشتهيها، ثم لا شيء، كل شيء يذهب، لأن الدنيا فانية. درس وحصل شهادة، حصل وظيفة، بنى بيتا، تزوج زوجة، رزقه الله بأولاد، ثم كل شيء يذهب، ما يبقى شيء. إذن السعي في هذه الدنيا من جعلها وسيلة للآخرة، جعل حياته وسيلة للآخرة، دراسته، وظيفته، زوجته، أولاده، يجعلهم يعاونهم على الخير ويعينونه على الخير، هذا الموفق في الدنيا. هم يعيش الدنيا لأجل الدنيا، لأجل التلذذ فيها، ستنقطع به الدنيا، إلا متاع الغرور تغره، ثم يخسر إذا ما استعد لآخرته. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذلك قال يعني انظر إلى حقيقة هذا المتاع، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من ذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين، قال: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت في الجنة يعني الدنيا ولا شيء بالنسبة للجنة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم. طبعا هذا زيادة في التسلية أيضا، كأن الآيات تثبيت، نحن في سورة آل عمران سورة تثبيت، التسلية تثبت العبد، وكذلك هنا كأن هذا فيه إشارة إلى حقيقة متاع الدنيا. سبحان الله، كل لذة في الدنيا فيها تنغيص، كل متاع في الدنيا فيه شيء من الكدر. قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم. وأنت تتلذذ بمالك وبأهلك، سبحان الله، كل نعيم في الدنيا فيه كدر، فيه تنغيص. خذها قاعدة. يظن الإنسان أنه إذا حصل المال سيستفيد وسيكون أسعد الناس، وإذا به فجأة يخسر شيء من ماله، تكدر قلبه، يصاب بالهم. مثلا يتزوج ويظن الزواج فيه المتعة اللي ما بعدها متعة، بعد ذلك كل يوم مشاكل وتنغيص. صحيح الزواج ما يعني أهون من هذا، لكن المقصود أن يعرف العبد حقيقة الدنيا ويأخذ الأمور ببساطة، يعني لا شيء متوقع يهون عليه هذا الأمر. يعني إذا وطن نفسه على هذا، كل شيء فيه تنغيص إذن يمشي الحال، يصبر. ولذلك قال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. ابتلاء من الله في أموالكم، بأمركم بأن تنفقوا شيئا منها في سبيل الله. لتبلون في أموالكم بالآفات التي تصيبها، تخسر مالك، وأنفسكم بالقتل والجراح والأسر والأمراض والآلام والهموم والغموم التي تصيب الإنسان في نفسه. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، كما ابتلوا في غزوة أحد قريبا، وكما ابتلوا بسماع، كما قال هنا، تأمل كيف خص من البلاء ماذا: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. لأن الآن هذا أعظم بلاء، عندما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، كلمة ما يطيقها المسلم أن يسمعها، فهذا من أشد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين عموما، عندما يسمعوا أعداء الله يسبون الله ويسبون رسول الله. قال: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، كما قال الله تعالى، مرت معنا الآية: لن يضروكم إلا أذى. وإلى الآن كما ترون من فترة إلى فترة يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون به، لكن ما التعامل مع هذا البلاء في الأموال في الأنفس بسماع المكروه والأذى من أهل الكتاب ومن المشركين؟ قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا، هذه سورة ثبات. وإن تصبروا، وما الذي يعين على الصبر؟ تقوى الله جل وعلا. ما يمكن إنسان يصبر هكذا بدون تقوى، بدون ارتباط بالله ومراقبة الله وخشية الله، بدون طاعة لله. واستعينوا بالصبر والصلاة، والصلاة هي رأس التقوى بعد التوحيد. وإن تصبروا وتتقوا، فهذا في ترغيب في الصبر والتقوى، وبذلك يهون الله تعالى على المسلمين ويثبتهم، ولن يضرهم شيئا من أذى هؤلاء. ولذلك الإخوة، هنا هذه الآية نستفيد منها أن المسلم عليه بالصبر والتقوى في مثل هذه الأيام، مهما خطط أعداء الله ومكروا وكادوا، بدل أن ينشغل المسلمون بمكائدهم ومخططاتهم، اليوم اجتمعوا قالوا كذا، اليوم سيفعلون كذا، اليوم ما عليه. صحيح معرفة الواقع مهم، يعني معرفة دسائس الكفار ومخططاتهم هذا شيء مهم، لكن المقصد أنه لا يشغل المسلم وقته بالتتبع التفصيل الدقيق لهذا، هذا ليس فيه كبير منفعة. مهما فعلوا كادوا، في النهاية ماذا سيفعلوا؟ هذا دين الله. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أخذنا القاعدة إيش؟ إنهم لن يضروا الله شيئا، خلاص. إذن ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، من تهديدكم، من ترويعكم، كما يوجد الآن. لكن شوف: وإن تصبروا وتتقوا، هذا الواجب علينا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
وهذا كما قال الله تعالى في أول الآيات في قبل غزوة أحد، قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. كذلك هنا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، كذلك هنا بالإضافة يعني من الأمور العزائم، هذا الأصل يعني أصل الكلمة هنا أن يقول فإن ذلك من الأمور التي يستطيعها أصحاب العزيمة، هذا يعني مدح لمن يصبر ويتقي أنه من أهل العزائم. فبالغ في يعني توكيد هذا الأمر فقال فإن ذلك من عزم الأمور، من عزم الأمور. فهذه يعني هذا الأمر ما يطيقه إلا يعني أصحاب العزائم القوية، فإن ذلك من عزم الأمور. طبعا هنا قال فإن ذلك من عزم الأمور، هذه مثل في سورة لقمان قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أما التي في الشورى فهي التي فيها إيش؟ إيش قال؟ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، حتى يعني الحافظ القرآن خلاص ينتبه، الشورى هي اللي فيها اللام، أما آل عمران ولقمان بدون لام. طيب ليش؟ أنا ممكن كذا تنسى، لكن إذا ربطها بالمعنى خلاص ما تنساها، لأن السياق في الشورى آكد. يعني هنا في آل عمران ماذا ذكر؟ لتبلون ولتسمعن، بعدين قال إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. طيب في لقمان قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، لكن في الشورى صفحة كاملة كلها وصايا، من أول الصفحة قال فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم مما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. شو هاي كلها يعني واجبات وتوصيات عظيمة طويلة. ثم قال بعد ذلك لما رغب في العفو تأمل قال ولمن صبر إيش وغفر، لما زاد غفر زيادة على الصبر، هنا أن تصبروا وهناك أيضا في لقمان واصبر على ما أصابك، لكن هنا صبر مع أن تغفر يعني تعفو عمن ظلمك، وهذا ما تطيقه حقا إلا النفوس التي لها حظ عظيم من عند الله، ولقى الذين صبروا من لقى ذو حظ عظيم. فناسب أن يأتي بلام التوكيد، هناك السياق آكد ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعلنا من أهل العزائم، هذه العزيمة هي سر النجاح حقا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالدعاء اللهم، لا بأس أن نختم به مجلسنا هذا، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، تأمل اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، يعني الثبات ما يأتي إلا بالعزيمة، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا،
ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق في كل مكان. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.